بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثاني والأربعين بين يدي مدارستنا لمقدمة متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. في اللقاءات الماضية تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الكلام الطيب، فتكلمنا عن خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. اتكلمنا أيضا عن أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان. اتكلمنا أيضا عن قضية الخلافة في الأرض، وبينا أقوال العلماء فيها. في هذا اللقاء هنتكلم عن مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم في الدار الآخرة هي أكبر نعيم، أكبر نعيم يحصل لهم في دار النعيم، أعظم لذة في دار النعيم هي النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك بمفهوم المخالفة، أعظم عذاب في نار جهنم الحجب عن رؤية الله رب العالمين. لذلك قال تعالى في سورة المطففين عن الكفار ومن سار على دربهم، قال في بيان أعظم عذاب ينالهم، لما نقرأ كده الآيات ونبين تدرج العذاب في سورة المطففين، قال الله تعالى في الآية رقم 15: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا أعظم العذاب، مش النار يا إخوة أعظم العذاب أبدا، والله أعظم العذاب أن يحرم المرء من النظر إلى وجه الله الكريم. فذلك قال تعالى عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فأعظم العذاب أن يحرم ويحجب عن الله، وبعد كده عذاب النار. لذلك فأعظم لذة في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. لذا في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال العلماء الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، ده أعظم من الجنة، أن تتمتع بالنظر إلى وجه الله رب العالمين في الجنة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فمن ذلك قول الله تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. وذكرنا قول الله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عن الكفار. قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. الله أكبر. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فصرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، الآن أهل الجنة في الجنة في النعيم، وعندنا يوم اسمه يوم المزيد، الله تعالى يتجلى لعباده في الجنة ويناديهم تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، يعني احنا في نعيم دائما رضا وجنة وبعد عن النار. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الله أكبر، الله أكبر. ثم تلا النبي هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لعله تأتيك شبهة عندما تقرأ بعض آيات القرآن، مثل قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قل كيف لا تدركه الأبصار وفي آية تقول هننظر له في الآخرة؟ ودي شبهة وقع فيها أهل الاعتزال وغيرهم ممن نفوا رؤية الله عز وجل في الجنة، والشبهة ناتجة عن الجهل وعدم العلم، فكيف نرد على من يزعم على من يزعمون ذلك؟ فنقول أن ربنا جل جلاله يرى في الآخرة ولا يدرك، فالرؤية تختلف عن الإدراك. الإدراك معناه إحاطة، والمخلوق يعجز عن الإحاطة بالله رب العالمين، لكن يراه بعينه نعم، نراه في الآخرة بعينه نعم، لكن هناك فارق بين الإدراك وبين الرؤية. فعندما يقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لا تحيط به لعظماته، لكن لا تمنع رؤية البصر نراه، لكن دون إحاطة أو إدراك. قال لا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ونفي الإدراك وهو أخص لا يستلزم نفي الرؤية وهي أعم. أيضا يقول لك في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الآية نقول هذه تتعلق بالرؤية في الدنيا وهي ممنوعة، رؤية الله في الدنيا ممنوعة، لكنها في الآخرة بنص القرآن والسنة والإجماع جائزة. فموسى عليه السلام سأل أمرا ممكنا، يعني إذا كانت الرؤية مستحيلة على الإطلاق ما كانش سأل موسى، ما كانش سأل النبي كليم، فكيف يسأل مستحيلا؟ وذلك حتى شوف القرآن له قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يبقى الرؤية مش مستحيلة لكن ممنوعة فين؟ في الدنيا. هي تمنع في الدنيا لأن خلقك غير مهيأ للرؤية في الدنيا، واضح؟ إنما في الآخرة ممكنة، لأن رؤيته أكمل نعيم يكون فيها أي في الجنة، وقوله لن تراني أي في الدنيا. ولذا في باب قضية رؤية النبي لربه في ليلة المعراج اختلف العلماء، اختلفوا نتيجة لاختلاف الأدلة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم الفرية، يعني أعظم الكاذب، فبتنفي الرؤية عائشة. طيب ابن عباس أثبت الرؤية، أثبت أن النبي رأى ربه في المعراج، فلذا اختلف العلماء كيف نوفق بين الأدلة. عائشة في الحديث الصحيح تنفي الرؤية، ابن عباس في الحديث يثبت الرؤية، هذا صحيح وهذا صحيح، كيف؟ قال العلماء الحديثان صحيحان، والمشكلة في الفهم. فحديث عائشة التي نفت فيه الرؤية نفت رؤية البصر وهي محقة، لأن رؤية البصر ممنوعة في الدنيا، في الدنيا لن ترى ربك ببصرك، واضح؟ لذا قالت من زعم أن النبي رأى ربه في المعراج فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذب، يبقى رؤية البصر إيه؟ ممنوعة في الدنيا. طيب ابن عباس أثبت الرؤية، نعم أثبت رؤية القلب للبصر، بدليل قول الله تعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولما سئل النبي هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، أي لم أره بعيني، لأن رؤية البصر ممنوعة في الدنيا، لكن رأيته بقلبي، فقد هيأ الله قلب نبيه ليرى ربه. رؤية لا يعلم كنهها إلا من؟ الله، ما تقولش كيف، الله أعلم، لكن رأى ربه بقلبه، فالله تعالى هيأ قلب نبيه ليرى ربه في المعراج بالقلب، يبقى رؤية البصر ممنوعة في الدنيا جائزة يوم القيامة، رؤية القلب جائزة في الدنيا، وقد رأى النبي ربه بقلبه في المعراج، وهذا ما حققه العلامة محمد بن أبي شهبة رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالإسراء والمعراج، رسالة قيمة صغيرة الحجم كثيرة النفع، بعنوان الإسراء والمعراج لمحمد ابن أبي شهبة، يا حبذا تكون عندك، لأنه بيرد فيها على كثير من الأقوال المتضاربة المتعلقة بالإسراء والمعراج، من ذلك مثلا قضية صلاة النبي بالأنبياء في المسجد الأقصى في معراجه. البعض يقول لك كيف صلى النبي بالأنبياء قبل المعراج والصلاة لم تفرض بعد، يقعد يسيب لك شبهة كده. طب هل الصلاة بالأنبياء كان قبل المعراج ولا بعد المعراج؟ أقوال كثيرة جدا. ابن أبي شهبة جمع الأدلة والنصوص وانتهى إلى أن الصلاة كانت بعد المعراج. الدليل قال بدليل النصوص الواردة في الإسراء والمعراج أن النبي عندما صعد إلى السماوات العلى مر في السماء الدنيا بمن؟ بآدم أبي البشر. فسأل جبريل: من هذا يا أخي جبريل؟ قال: إنه أبوك آدم، فسلم عليه يا رسول الله. فسلم النبي عليه، فرد آدم السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. صعد إلى الثاني، وجد يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام، فقال: من هذان يا أخي جبريل؟ قال: هذا عيسى ابن مريم، وهذا يحيى ابن زكريا، سلم عليهما يا رسول الله. فسلم النبي عليهما فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. صعد إلى الثالثة، فوجد نبي الله يوسف عليه السلام، فسأل النبي جبريل: من هذا يا أخي؟ قال: هذا أخوك يوسف، فسلم عليه يا رسول. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. وفي الرواية: فلما صعد النبي إلى الرابعة التفت إلى يوسف فإذا به قد أعطي شطر الجمال، لا واخد نصف الجمال، جميل جدا. فصعد إلى الرابعة فوجد بها إدريس عليه السلام، فسأل: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: أخوك إدريس، سلم عليه. فسلم النبي عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. صعد إلى الخامسة فوجد نبي الله هارون عليه السلام، من هذا يا أخي يا جبريل؟ هذا هارون بن عمران، سلم عليه يا رسول الله. فسلم النبي عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. صعد إلى السادسة وجد بها موسى بن عمران عليه السلام، قال: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران، سلم عليه. فسلم عليه فرد موسى عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. صعد السابعة فوجد الخليل إبراهيم عليه السلام مستندا إلى البيت المعمور، فقال: ومن هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، فسلم عليه يا رسول الله. فسلم النبي عليه فقال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. قال ابن أبو شهبة، ابن أبي شهبة رحمه الله: لو كان النبي صلى بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى قبل المعراج لعرفهم قبل أن يصعد إلى السماوات، فلماذا يسأل عنهم؟ لو صلى بهم قبل المعراج إذن عرفهم، التقى بهم وسلم عليهم وعرفهم وصلى بهم إماما، فلماذا لما صعد الأولى وراء آدم قال: من هذا يا أخي يا جبريل؟ إذن السؤال هنا ليس في محله إن كان قد عرفه. فرجح أنه صلى بهم بعد أن عاد من المعراج، بعثهم الله إليه جميعا، حتى أن المسجد الأقصى امتلأ بهم فلم يوجد به موضع قدم، وتقدم النبي ليصلي بهم إماما بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب مهم أن تحصله كطالب علم، بيرد على بعض الشبهات المثارة ضد روايات الإسراء والمعراج ويرجح بالأدلة. فالشاهد أن في ليلة المعراج رأى النبي ربه بقلبه لا ببصره، لأن رؤية البصر في الدنيا ممنوعة، إنما في الآخرة جائزة بنص القرآن والسنة والإجماع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأدلة من الكتاب وغيرها في كتاب حادي الأرواح، ثم ذكر الأدلة من السنة عن 27 صحابيا وساق أحاديثهم، ثم ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة، ويتدل على الاتفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومن صار على طريقتهم. وطبعا كلكم يحفظ حديث النبي في الصحيح عندما نظر النبي ليلة إلى القمر فقال لأصحابه: هل ترون هذا القمر؟ شوف واضح إزاي في الليلة صافية، هل تضامون في رؤيته؟ يعني ما فيش حجب ولا سحب، لكم ترونه بأعينكم. قال: فكذلك ترون ربكم يوم القيامة، لا تضامون في رؤيته، يعني ترون ربكم بأعينكم. وده من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، للمرء بالمرء، يعني لا تشبه ربك بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن تشبيه الرؤية يعني إيه؟ كما أنك ترى القمر واضحا سوف ترى ربك بعينك يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن حظي بهذا النعيم العظيم، رؤية الرب الجليل في جنات النعيم. اللهم أمين. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.